أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الأنور محمد وعلى آله أنوار الهداية للعالمين. واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن رواية تحف العقول التي استشكل في إرسالها هذه الرواية كمصدر، وهي الخطوة الأولى الأولى، يقولون النكتة نكتاء أو أولى أولى على هذا الاشتقاق والتصريف، يعني مهمة، الخطوة الأولى التي ترتبط بعلم الحديث والتضلع أو التمرس بعلم الحديث، تجميع مصادر الرواية الواحدة أو الروايات المصادر الأصلية. وكما مر بنا أمس يا أخوان، كثير من الكبار لانجذابهم للصناعة الأفقية والأصولية، ومهمة بس في محلها، ثبت العرش ثم انقش. أنت إذا ما كان لديك إلمام وجمع كامل للمواد الروائية والقرآنية والآيات القرآنية، الطبخ الاستنباطي يتم على ضوء ماذا؟ يصير هواء فارغ أو ناقص. هذه الخطوة لاحظوا، المجلس الأول صاحب روضة المتقين شرح الفقيه، أو المجلس الثاني في مرآة العقول، لأنه شروح الحديث عندنا عدة كتب، روضة المتقين شرح الفقيه للصدوق شرحه المجلس الأب الأول، والكافي شرحه المجلس الابن صاحب البحار مرآة العقول، والتهذيب شرحه أيضا صاحب البحار في ملاذك أخيار، الاستبصار شرحه حفيد الشهيد الثاني، استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار. المقصود كتب الحديث مشروحة. هذه الشروح لهؤلاء الأعلام أحد ميزاتها، مع أنه عندهم استقصاء الأقوال وكذا، متون الرواية موجودة في أي كم مصدر ينبهون عليها. أحد الأعلام من تلاميذ السيد الخوي توفى الله يرحمه، والسيد الخوي متوفى قبله، كان يستشكل على السيد الخوي بأنه كيف يقول هذه الرواية صحيحة ومهمة في باب. تلميذ هذا العلام كان يتردد على أحد السادة المتبحرين في علم الحديث، فقال لي عجيب السيد الخوي يصف رواية صحيحة وهي أصلا في منتهى الضعف. قال لي جيب الرواية، جابه نقب بنحو معجمي، هو ما كان حاسوب ذاك الوقت وكذا، بس هو متبحر، نقب وجدها في موضع آخر في التهذيب مسندة صحيحة. قال لي مشكلة على السيد الخوي مو صحيح، شو التفتوا شلون؟ شوف هاي خطوة أولى سهلة يقع فيها الغفلة. ذاك العلم من أحد الأعلام الكبار من تلاميذ السيد الخوي راد يستشكل أصلا يغير مبناه في ذاك الباب على ضوء ضعف الرواية. الحين شوف شو بين السيد الخوي يصف الرواية صحيحة وكلام السيد الخوي صحيح. هاي شوف خطوة يسيرة توجب تتبدل مبناك في قاعدة وعدم قاعدة. إيه طبعا، ما هي الخطوة اليسيرة؟ يسيرة في النظر الأول بس هي خطيرة، أنك تتثبت في مصادر الروايات. كم هذا جيدا موجود عند أصحاب الكتب الأربعة وغيرهم، أن الرواية واحدة يستعرضها في أبواب متعددة بطرق مختلفة. أحد المشاريع التي ربما قبل فترة قبل أشهر أو العام الماضي ذكرتها الأخوان، هذا الوسائل الكتاب العظيم، هذا يحتاج له مستدرك، مو الميزة النوري عنده مستدرك على الوسائل أو لا، عنده ولا عنده المستدرك اللي قام به الميزة النوري ومشكور السعي فيه، مستدرك على متون روايات الوسائل، يعني يجيب متون أخرى. تفتوا شلون؟ في مشروع آخر يا ليت يقام في هذه المدينة العظيمة لأمير المؤمنين صلى الله عليه، مركز لعلم الحديث، واقعا ضرورة ضرورة، مدينة أصلا، مدينة باسم مركز دار الحديث، مدينة حي كامل في قاعات في كذا، ضروري هالجهود الأخوة الفضلاء تزهر فيه إن شاء الله تشيده. من ضمن هاي الأمور الوظائف في علم الحديث يا أخوان، هذا الوسائل حسب هذا المتبحر في علم الحديث رحمة الله يتوفي، استفدنا عنده كثير في هذا العلم في الجانب. الوسائل لم يذكر كل أسانيد الروايات التي ذكرها، مع أنه صلى الله عليه وسلم ورواه 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 شقد أجهد نفسه الشريفة، صحيح، بس لم يستقصي أسانيد روايات الباب التي الروايات التي أوردها، يعني الروايات التي أوردها فقط أربع روايات مثلا في باب أو روايتين لها أسانيد أخرى لم يستقصها صاحب الوسائل في الكتب الأربعة وغيرها. زين، تلك الأسانيد بعضها معتبر أو بعضها صحيح أو بعضها لما ينجمع يسبب وثوق الصدور، فنحتاج إلى خطوة، شنو خطوة؟ مستدرك أسانيد كتاب الوسائل، للأسف ما موجود، وكثير كثير هذا موجود، هذا المطلب هذا البحث. على كل، فلاحظوا دي الخطوة الأولى يسموها مواد الطبخ، شون طماطة ولحم وتبس وبادنجان وشجر ومثلا ودهن حر ودهن غير حر، ولما جرى وملح جيد وملح مو صناعي ملح كذا فلان، هاي مواد الطبخ. ولا الطبخ ما يصير حتى لو أمهر طباخ، طبخ ما يصير يعني ناجح أو شيء. كذلك الاستنباط، استنباط لو عند أنت فحل في الصناعة الفقهية على عين الرأس، فحل في الصناعة الأصولية على عين الرأس، بس مواد سليمة ما عندك، مواد تامة ما عندك، ناقصة، أو النتيجة تطلع شرقية أو غربية. فدي الخطوة في التثبت في المصادر، كثيرا ما بصراحة يعني كثيرا ما الكثير يجزع منها يمل منها، بس هي مهمة، ما في جارة ضرورية يعني. على كل، نرجع هذه الرواية الشريفة، إذن هذا عبرة لكل المسير الاجتهادي الاستنباطي في الفقه، دي النكتة. المهم أن هذه الرواية الشريفة أولا ليس فقط رواها تحف العقول، كما ذكر الشيخ الأنصاري رواها السيد المرتضى في المحكم المتشابه، رواها النعماني، النعماني رواية السند رواية تفسير النعماني مسند، مصدر ثالث القمي رواها في بداية مقدمة تفسيره. قصة هاي الرواية شنو؟ سشوف انت لاحظ اذا ما تعرف هوية البطاقة السكانية، مدري البطاقة الجنسية لكل كتاب، ما واحد ملتفت شنو قصة تفسير نعماني، شنو تفسير رسالة المحكم المتشابه المنسوبة للسيد المرتضى، ما هي بالدقة رسالة المحكم المتشابه للسيد المرتضى كما ذكر الكبار هي نفس تفسير النعماني. ليش نسبت إذن للشيخ سيد المرتضى؟ نسبت إليه لأنه هو من رواتها، أو شوية رتب المتن وكذا فنسبت للسيد المرتضى، أو النسخة للتفسير النعمان اللي يرويها السيد المرتضى غير النسخ التي يرويها غيرها. وهذا شيء معهود في كتب القدماء، نلتفت أن كتب مثلا حين كتاب الكشي الموجود الآن بين أيدينا هو بالدقة صحيح للكشي، لكن هو لا، هذا التبويب والتعديل والتصرف في التبويب ماله شوية وكذا هو للشيخ الطوسي. يعني كان الدأب عند القدماء جيلا بعد جيل أن كتب من تقدمهم يراد لها إصلاحات تبويبية فهرسية كذا فلان، يضفون عليها بعض التعديلات لتشمخ تبقى شامخة مفيدة، مثل كتاب الاختصاص للشيخ المفيد بالدقة، كتاب الاختصاص كما ذكر الأغا بزرق الطهراني، وهو كما ذكرنا من هو الرائد في باب بحث اعتبار الكتب، وفي ربما 10 مواضع ذكر حال كتاب الاختصاص اللي ربما السيد خوي رحمة الله عليه يعني ما يجزم بأنه هذا الكتاب للشيخ المفيد، وضح الحال فيه أغا بزرق وغيره حتى النوري وغيره أن أصل هذا الكتاب صحيح هو لعالمين قبل الشيخ المفيد، أحدهم إذا ما اشتبه لمحمد بن جعفر المؤدب بن البطة، والآخر لآخر إذا لم اشتبه في الاسم. المهم الاثنين من علماء الأعلام اللي يفصلهم عن الشيخ المفيد طبقة أو طبقتين. الشيخ المفيد ماذا أخذ من هذا الكتاب، ومن هذا الكتاب جلة وجلة ورتب وبوابة نسبة للشيخ المفيد، هذا الذي يقام به الشيخ المفيد، وفي مواضع الشيخ المفيد يرجع إليه. أصل الكتاب بهالمعنى مو للشيخ المفيد، الشيخ المفيد شبيك تصرف الشيخ الطوسي في كتاب الكشي، اختيار معرفة الرجل، اختيار لما اختاره الشيخ الطوسي من كتاب الكشي، ولا كتاب الكشي المعروف الآن الآن مجلدين مثلا يطبع، الأصل 4 مجلدات أو 5 للأسف ضاع، لأن الشيخ الكشي لم يقتصر على رواته الخاصة، جاب قسم رواة العامة، للأسف الشيخ الطوسي حذف ذاك كبير وصير كذا، أخذ هذا رواة الخاصة وبوبه. المهم هكذا السيد المرتضى رسالة المحكم المتشابه مع رواية تفسير النعماني. النعماني من هو؟ النعماني هو نفسه محمد بن أبي زينب النعمان، من النعمانية هذه اللي هو التلميذ الأبرز للكليني، هو صفوان الصفواني، يعني من زعماء الطائفة من تلاميذ الكليني، يعني طبقته تقريبا متقدم على الصدوق شوية النعماني، أي صدوق الابن. فهذا النعماني عند تفسير كبير طبعا الذي بقي منه تفسير هذه رواية ذات 10 صفحات 20 صفحة، رواية هي لأمير المؤمنين، هذه الرواية لأمير المؤمنين عبارة عن معجزة علمية لأمير المؤمنين في علوم القرآن، واقعا معجزة. وإلى الآن المفسرين لم يستخرجوا كنوزها، وبصراحة كان بحثنا في قواعد التفسير 5 سنين تقريبا كل في هالرواية، يعني الرواية الأخرى بتبع هاي الرواية، طبعا هاي الرواية شيئا ما كثير متطابقة مع رواية أخرى في علوم التفسير أيضا لأمير المؤمنين صلوات الله عليه في كتاب الاحتجاج المعروفة برواية حديث الزنديق، إن السائل كانما نسبوه للزندقة، هو السائل ليس زنديق، ما لا أستبعد أنه من أهل الخواص واللطائف، ذهنية عجيبة عنده في أسئلته. المهم هاتان روايتان مهمتان لأمير المؤمنين تقريبا متقاربتان بعد في علوم وقواعد التفسير، يعني لم يسنح الدهر بمثلهما، فيها أسرار لقواعد علم التفسير ومناهج علم التفسير، الشيء الفظيع جدا مذهل. مذهل مذهل جدا. على كل سما مو حديثنا في هذا. 5 سنين احنا بقينا فيها في قواعد علم التفسير ولم نغرف من هالشيء اليسير جدا. يعني دي نفس هذا قواعد مهمة. أسس لعلوم التفسير الأمير المؤمنين بهذه الرواية الشريفة. هذه الرواية لتفسير نعماني مسندة يا أخوان. هناك سند موجود لتفسير نعماني يمر بابن عقدة والسند معتبر تقريبا فليست مرسلة. زين شوي ندقق. نعم الحين كم مصدر ذكرنا؟ تحف العقول ورسالة المحكم المتشابه للسيد المرتضى وصدق قد يقدر رسالة يقول لي مرسلة، لكن مسندة هي نفس تفسير نعماني مسند وتفسير قمي. تفسير قمي أيضا مسند وبسند صحيح. فإذن دي الرواية ليست مرسلة بل مسندة بسندين. طبعا تفسير قمي سندة كيف تستخرجه أنا ما أريد أخوض لكم، لو أريد أخوض لكم بعد نبسط الحديث الكلام في زوايا رجالية وحديثية وذات فوائد كثيرة، بس ينقلب البحث من فقه إلى علم حديث. حين تركونا ما يقالب في نترك هذا الجانب، بس إجمالا أنبه الأخوة. إذن هاي الرواية ليست مرسلة، هاي واحد مسندة ومصادر متعددة. 2 في إشكال السيد خوي قال نعم هاي الرواية مصدر آخر لا تفسير نعماني، وربما أشار السيد خوي لو لم يشر ما أتذكر أنه مسند رواية النعماني بس في موضوع آخر وكذا. قال لكن كثير من المقاطع الموجودة في تحف العقول غير موجودة في النعماني. خب هذا كلام متين كلام السيد خوي، لكن هذا ما يخدش في الرواية. كيف ما يخدش في الرواية؟ غاية الأمر المقاطع الجمل التي تفردت بها رواية تحف العقول على فرض هذا الإشكال سوف تكون مرسلة، أما مو كل الرواية. 80% من الرواية 70% من الرواية إذن مسند. لمن أنا أبحث المسند؟ لمن أترك المسند؟ وبعبارة أخرى، هذه بعبارة أخرى فتح عجيب في علم الرجال وعلم الحديث وعلم الاستنباط في الفقه وعلم الكلام. إذا التفت إليها شوية. إذا التفت إليها جدا مهمة الصناعية. شنو هاي النقطة؟ هاي النقطة هي دي نستطيع أن نعنونها بهذا العنوان. هل الرواية ندقق، هل مدار الحجية في الرواية مجموع الرواية بكل فقراتها أو لا مدار الحجية في الرواية انحلالي بحسب الفقرات بل بحسب الجمل؟ دي جدا مهمة دي النكتة. يستحضر الأخوان أن الأصوليون والفقهاء عندهم مسلك تبعيض الحجية. سامعين به تبعيض الحجية يعني شنو؟ يعني حجية جملة في الرواية غير مرهونة ومعلقة ومصيرها بمجموع الرواية. افترض مجموع الرواية يلاقي إشكالات يلاقي كذا كذا وليكن، جملة منها في هناك طريق لحجيته أو لاعتباره. كيف؟ بآليات متعددة ببدائل متعددة. هل مصير كل الرواية واحد؟ لا مو ضروري. هذا نقطة مهمة جدا يا أخوان. للأسف 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 غفلة دائمة ودائبة عن متأخرين العصر عكس المتقدمين، مع أنهم ملتفتين للمبنى متأخرين العصر، لكن عملا غفلة تصير. ذكرت هذا البحث. إذا هذا المطلب إذا نتقنه نتقنه في التطبيق العملي، ها، ولا أصل فكرته مو جديدة، موجودة عند العالم، تطبيق مغفول عنه. أن مصير حجية مقاطع الرواية، فقرات الرواية، جمل الرواية، ليس مصيره مرهون بمصير مجموع الرواية. افترض مجموع الرواية في عند تعارض في بعض فقرات، افترض مصير الرواية هناك دليل على تضعيف بعض الجمل بعض المقاطع، الالتباس في بعض الجمل، افترض ما شئت فاذكر من موانع عن الحجية. زين وليكن، ولماذا يكون مجموع الرواية مصيرها واحد؟ هذا ما يسمى بالتبعيد في الحجية. زين هاي التبعيد الحجية التزم به الأصوليون والفقهاء، عبط حتى علماء الكلام حتى علماء الأخلاق كل أصحاب العلوم الدينية التزموا به. التبعيد الحجية تكلف؟ لا 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 لا. حقيقة. إذا مجموع الرواية لها دور؟ لا لا دور له، لا لها دور بس مو كل الدور. ها على أي نغمة نمشي؟ أي نغمة لدينا؟ كلا النغمتين نعم لا ولا نعم. شلون بيان ذلك؟ بيان ذلك يا أخوان لأن كل جملة عبارة إخبار بالدقة، انحلال استغراقي، عموم استغراقي مو بدلي ولا فقط عموم. الرواية حقيقتها الصناعية أنها إخبار عموم استغراقي، وليس فقط وليس فقط وليس فقط عموم مجموعي. لا نريد أن ننكر العموم المجموعي. هذا المبحث يا أخوان إذا نتقنه فتح عظيم في التراث وفتح عظيم في العلوم الدينية، صدقوني. وليس هذا شيء جديد، هو ملتفت إليه المتقدمين، ملتفتين له تطبيقا وتنظيرا، المتأخر أعصار ملتفتين له تنظيرا، يغفلون عنا غالبا مو دائما غالبا تطبيقا، وهذا سبب أزمة، أزمة علمية. أعيد انطلاقا من الباب أن الحجية تبعيضية، تبعيضية يعني شيء انحلالية، حقيقة عموما استغراقي. ليس هناك عموم مجموعي للحجية، لما هناك عموم مجموعي ولكن ليس فقط عموم مجموعي. الحجية لها عموم مجموعي وعموم استغراقي وعموم بدلي. لماذا؟ بأي دليل؟ يقولون دليل هذا، دليل أن هذا الراوي لما يخبر كل جملة هو إخبار في الحقيقة، كل جملة هي إخبار، لأن الإخبار فقط بالمجموع، المجموع أخبار أيضا، نسلم أن المجموع أخبار، لكن كل جملة هي أخبار، أخبار يعني على حدة يشمل لدي الحجية، حجية حجية خبر الثقة، حجية خبر الثقة، حجية خبر الثقة. نعم المجموع الهيئة الاتصالية أيضا لها إخبار آخر مجموعي، قد يتم قد لا يتم وليكن، لكن لا يرهن ويعلق مصير الانحلال بمصير المجموع. هذا الاشتباه اللي قاعد يصير عند المتأخرين الأعصار، ويسقطون كثير من الروايات، وهذا غفلة كبيرة. بعد أكثر ننطلق من هذه المبنى الصناعي الجحفلي الجهبذي، ما شئت فعبر، جهبذ وجحفل، ترساني أخطبوطي، هذا المبنى واقعا هو مبنى المبنى المشهور مجمل الكل، بعد تطبيق يغفل عنه. خلينا نحلل بعد أكثر أساسا نصير على صورة واضحة، من حينئذ في التطبيق كله يسهل. أصلا تلاحظوا هذا التبيان الثاني له، لاحظوا سيرة الفقهاء وسيرة الأصولين وسيرة المفسرين وسيرة المتكلمين من علماء العلوم الإسلامية وبالذات حتى وكذلك علوم المذهب الإمامي. عندما يستدل بالقرآن يستدل بكل القرآن أو بمقطع من القرآن أو بجملة من آية. طبعا الحجية مجموعية، كل القرآن الذين جعلوا القرآن عظيم، ما أدري الدين كله منظومة واحدة، هذا صحيح، ويشترط الفحص عن المخصص عن 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 عن، هذا كله صحيح. لكن محل الشاهد الرئيسي المركزي المطابق التفصيلي كل القرآن لو مقطع من آية. كثيرا ما سموا كل آية، وإنما هو شنو؟ ها؟ مقطع من آية. زي الفقهاء عندما يقطعون الآيات أعوذ بالله يعبثون في القرآن، لا حاشاهم. حتى المفسرين لما يقطعون في الاستشهاد الآيات يعبثون يلعبون. يدلسون في الحجية، حاشاهم. علماء الكلام كذلك، حاشاهم. أمناء هؤلاء، ما نقول معصومين بس أمناء ثقات، بهم قام الدين بعد المعصومين طبعا، أعوان وأنصار بلا شك لا يعبثون. إذن لماذا يقطعون؟ لأن محل الشاهد هو هاي الجملة مو كل الجمل. نعم في جمل أخرى لها ربط، مخصصة مفسرة مقيدة واردة حاكمة، يربطون البحث بها. أما إذا ما لها ربط شو يسوون؟ إذا صار واضح أن الاستنباط في علم الفقه أو علم الأصول أو علم التفسير أو علم الكلام أو علم الأخلاق أو أي علم من العلوم الدينية، طبيعة الاستنباط انحلالي ومنظومي معا، بس مو منظومي مع التفاصيل التي لا ربط لها، مع الأسس التي لها ربط. صار واضح الآن؟ طبيعة الحجية هي انحلالية ومنظومية معا، بس مو منظومية مع كل التفاصيل. إذن لذلك الآن هذا المقطع يستدل به الفقيه، لأنه يعني يروح يقطع في القرآن، يروح يحرف في القرآن، لا مو ديدن الفقهاء أو المتكلمين أو أي عالم من علوم الدينية في الاستنباط أنه يعبث في تراث الوحي. لكن موضع الشاهد هو هذا. ها جيد، إذا الحجية انحلالية، شئنا ما بيننا الحجية انحلالية ليست مجموعية. إن كانت مجموعية من جهة مو من هذه الجهة، تفاصيل التي لا ربط لها، تفاصيل لها ربط، أما التفاصيل لها ربط بعد مو مجموعية. إذا أنت شئت أم أبيت في الاستدلال في الاستنباط في أي علم من العلوم الدينية ما تتعامل مع المجموع دائما، أهم شيء تعامل مع ماذا؟ ها؟ مع موضع الشاهد، مقطع الشاهد. إذا الحجية انحلالية، جيد. إذا كان الحال هكذا إحنا نفتح لنا باب عظيم يا أخوان. أليس موضع الشاهد في الاستنباط والاستدلال جملة أو جملتين من رواية ثلاث صفحات أربع صفحات أو رواية صفحة أو رواية قول نص صفحة؟ مو كلها. بعض المواضع أنا ما أنفي، بعض المواضع قد تكون كل الرواية ما ننفي، بس غالب الموارد ماذا تشايفين الفقهاء يذكرون كل الرواية، كل ألف باء جيم دال كل الرواية محل موضع شاهد؟ لا. أو علماء الكلام أو علماء الفلسفة أو العرفان أو الأخلاق أو التفسير أو أي علم من علوم الدين موضع الشاهد. إذا كان هكذا دان دقق، هذا موضع الشاهد فقط موجود في هذا الطريق، لو في طرق عديدة هو نفسه، هو نفسه موجود في طرق أخرى، مو فقط في طرق أخرى، هو نفسه ستجده سيما في علم الكلام في المعقائد أو في القواعد الفقهية في أسس الأدل يعني البحوث الدينية، سواء في الفقه أو في الكلام، في الأسس مو في التفاصيل البعيدة، في الأسس غالبا ده هذا المتن متواتر لفظي لطرق عديدة. أو مستفيض لفظي. لفظي مو معنوي بعد، المعنوي حدث ولا حرج. نفس هذا المقطع إذا كان كذلك فكيف إحنا نقول الرواية مرسلة؟ نلاحظ هنا موقف السيد خوي رحمة الله عليه، أنا ما أريد أحصر ثمرة الآن في المقام فقط. هنا السيد خوي لاحظ مجموع رواية تحف العقول، قال أنا من المجموعة المرسل خلاص. زين السيد أنت تعترف بأن هذه مسندة 70% منها في رواية النعماني، كيف خو نتركها 70%؟ خذ 30% مرسل، 70% قابل التبعيض، كيف ما نعتني بها ونستبدلها بعمومات أحل الله البيع أوفوا بالعقود وغيره وغيره، مع أنه في إشكال صناعي ذكرناه مر بنا. إهمال الرواية ما له معنى، مجموع الرواية افترض مرسل وليكن أبعاضها كيف مرسلة مسندة بعدة طرق بعدة مصادر. الآن دعوني أستثمر هذا البحث أكثر في الدقائق الأخيرة من المقام، لأن حيف هذا مو البحث، وإن كان بحث المكاسب المحرمة خطير، وهذه الرواية خطيرة لبحث المكاسب المحرمة كما ذكر الشيخ الأنصاري، ولكن دعونا نستثمر هذا في كل أبواب الفقه وأبواب العلوم الدينية. الآن لاحظوا زيارة الفلانية مسندة أو لا، الفاضة الزيارة افترض زيارة الجامعة، أنا حصل لي تنبؤ لهذا المطلب من هذا البحث، زيارة الجامعة وجدت هاي تعال هاي زيارة الجامعة شنو الطريق واحد له؟ لا، هاي زيارة الجامعة بلحاظ جملها موجودة في مجموع كل الزيارات متواترة لفظيا. لا تقول لي متواترة لفظيا أقصد أتعهد أنها متواترة لفظية، بس مو بالمعنى المجموعي. بأي معنى؟ ها؟ بأي معنى؟ بمعنى الانحلالي، انحلال المقاطع. سبحان الله، لم أجد مقطع من مقاطعها إلا ومنتشر في الزيارات بأسانيد أخرى. كيف نقول إذن زيارة الجامعة؟ يعني دور الإمام الهادي صلوات الله عليه إن دور لملم هذه القواعد العقائدية في متون زيارة آبائه اللي صدرت من آبائه قبل أن تصدر من الإمام الهادي. وين أنت عندك مشكلة؟ فوين؟ في المجموع؟ دع عنك المجموع، مقطع مقطع، هو الاستشهاد العلمي بالمجموع لو بالمقطع مقطع، استشهاد علمي مقطع مقطع. شلون تقول لي زيارة الجامعة ليست مسندة؟ مو ليست مسندة، أو عفوا ليست صحيحة، هي مسندة أخوة، مسندة في كتاب التهذيب، ومسندة في كتاب من لا يحضر الفقيه، ومسندة في عيون الأخبار، في عدة كتب أصل مصادر أصلية مسندة. أقول بغض النظر عن هذه الأسانيد، أصلا هي متواترة لفظا، مدعى غير التواتر المعنوي. هاي التواتر المعنوي بعد نفتحها الله أكبر، الدائرة تتسع أكثر. لذلك ترك التراث بمجرد سند واحد جدا هذا نوع من التسامح العلمي، جدا جدا. هذا البحث لا نستعجل فيه، ثمرة عجيبة في الفقه وفي الأصول وفي علم الكلام. دعونا نؤخره لغد أيضا تتمته، صلى الله على محمد وعلى طالب.